عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما يسر من إقامة هذا المنشط الطيب المبارك في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً على البر والتقوى. ثم إن كان من شكر ثالث فهو لإمام هذا المسجد جزاه الله خيراً فضيلة الشيخ فوزي على حسن استقباله وكريم إفادته و عظيم محبته لنفع المصلين وللجنة العلمية كذلك ولمكتب الدعوة والإرشاد في منطقة الدمام على حرصهم في مثل هذه الأوقات على إقامة هذه المناشط العلمية وهذه البرامج الدعوية التي نسأل الله عز وجل أن يكون لها عظيم الأثر على الحجاج والمعتمرين. ثم إن كان من هناك من شكر ثالث فهو لكم أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب، أيها الكبار، أيتها النساء، على اقتطاع شيء من هذه الأوقات لحضور مجلس من مجالس العلم التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين، وأن تحفنا الملائكة، وأن تنزل علينا السكينة، وأن تتغشانا الرحمة، وأن نذكر عند الله سبحانه وتعالى. بداية، كما سمعتم من فضيلة الشيخ، هذه السلسلة من هذه البرامج تبدأ بهذا اليوم وفي يوم غد بإذن الله عز وجل تتعلق برحلة الحج خطوة بخطوة لأخينا الشيخ عبد السلام العييري، ويوم الأربعاء إن شاء الله صفة الحج للشيخ علي الحداد أو الحدادي. نحن كلمتنا في هذه الدقائق أيها الإخوة تبدأ بباب يكون فيه تشويق إلى زيارة بيت الله الحرام. و زيارة بيت الله الحرام هي رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، هي رحلة الإيمان ورحلة التقوى ورحلة الإحسان، وكما هي رحلة الأبدان والأجسام فهي رحلة القلوب والأفئدة. ولذلك كان على الحاج والحاجة إذا عزموا على الرحلة إلى بيت الله الحرام وتجهزوا بزادهم وملابسهم وطعامهم، عليهم أن يتجهزوا أيضاً بتفريغ قلوبهم وأفئدتهم إلى الله سبحانه وتعالى. بل هي الرحلة الحقيقية أن يتوجه القلب والفؤاد ويكون متعلقاً بالله عز وجل. قال عز من قائل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وتأمل كلمة أفئدة، فاجعل أفئدة تهوي إليهم. فحقيقة الرحلة إلى الله عز وجل هي رحلة الفؤاد، رحلة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل يرعاك الله في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له بدنه وسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي. لا محروم، ما قال لا يفد إلى بيتي، قال لا يفد إلي. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الرحلة إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحلة في الحقيقة تذكرنا بالرحلة الحقيقية لنا جميعاً في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا على هذه الدنيا ونحن نسير إلى الله عز وجل، نسير إلى الله، هي رحلة إلى الله عز وجل. وهذه الرحلة لو تأملناها لوجدناها على 4 أنواع، على 4 مراحل. الأولى هذه الدنيا، والثانية مرحلة القبر، والثالثة مرحلة يوم القيامة، والرابعة إحدى الدارين، إما جنة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وإما نار والعياذ بالله ونسأل الله أن يجيرنا والمسلمين من النار. هذه الرحلة بمراحلها 4 تبدأ بالرحلة في هذه الحياة، في هذه الدنيا، حياة الدنيا. أنت رعاك الله كم تمني نفسك أن تعيش في هذه الدنيا؟ 50، 60 سنة، 70، 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك. هذه حقيقة الدنيا، قليل منهم من يجوز فوق السبعين، فمنكم من سيمد له في عمره ويبلغ من العمر عتية، ومنا من تخترمه منية قبل أن يصل هذا العمر. أجمعت الأمة على أن الموت لا وقت له، الموت لا وقت له، يأتي الصغير والكبير والذكر والأنثى والأمير والحقير والمؤمن والكافر. ولذلك جاءت وصيته صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. لكن المرحلة الثانية مرحلة القبر، هذه المرحلة قد تطول. نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم كم له في قبره؟ 1400 سنة وقبره روضة من رياض الجنة عليه الصلاة والسلام. كم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في قبورهم؟ كم للإمام أحمد وابن تيمية والإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك؟ كم للشوكاني والصنعاني في قبورهم؟ لربما بلغت مئات السنين، مئات السنين في هذا القبر. وبالمقابل كم لفرعون في قبره؟ كم لأبي جهل في قبره؟ كم لأبي لهب في قبره؟ والقبر هو أول منازل الآخرة، فإن نجى منه العبد كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد كان ما بعده أعسر. المرحلة الثالثة مرحلة يوم القيامة، يقول الله عز وجل عن هذه المرحلة في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك إحدى الدارين: جنة يقال لأهلي خالدين فيها أبدا، ونار يقال لأهلي خالدين فيها أبدا. فيسعد أهل الجنة سعادة لا شقاء بعدها أبدا، ويشقى أهل النار فلا يسعدون بعدها أبدا. وهنا تنقطع الرحلة وتغلق عصا التسيار، ويخلى بين العباد وما هم فيه من النعيم أو الجحيم. تأتي رحلة الحج لتذكرنا بهذه الحقيقة. رحلة الحج لو تأملت يا رعاك الله أركان الإسلام لوجدت الصلاة مثلا تقام في أي مكان أنت فيه، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورة، تصليها في أي مكان وتؤدي فرض الله عز وجل عليك. ركن الزكاة وركن الحج متعلقان، ركن الزكاة والصيام متعلقان بالأزمنة، فأنت في أي مكان تؤدي الزكاة، وأنت في أي مكان تصوم. أنت في السعودية، أنت في أمريكا، أنت في روسيا، أنت في أوروبا، أنت في أفريقيا، تصوم في أي مكان. وأما ركن الحج فقد جعل الله له بقاعا خاصة وأمكنة مقدسة، يجب على كل من توفرت فيه شروط الحج أن يبلغ هذه الأمكنة العظيمة، سواء كان من شمال الأرض أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها. لا يؤدى الأمر ولا تبرأ به الذمة إلا في هذه المقدسة، في هذه البلاد المقدسة التي جعل الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. ولذلك الإنسان يعد العدة ويستعد لكي يودع أهله وأولاده وزوجته في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الرحلة المباركة، هذه الرحلة المشوقة، هذه رحلة الإيمان والتقوى والإحسان، كلها والله يا إخوة معمورة بالأجور العظيمة، معمورة بالثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الأحاديث التي تبلغ المؤمن وتحرك قلبه وفؤاده، لا يسع الأمر وهو يعيش في أمن وأمان واطمئنان إلا أن يحرك عزيمته وهمته ومنشطه في أن يبلغ هذا البيت الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا الله يا الله، نحن في هذه البلاد المباركة كم نقضي من أيام الحج؟ قد لا تبلغ أسبوعاً 7 أيام، غالباً الناس يذهبون يوم 7 و8 و9 و10 و11 و12، 6 أيام، وربما بعض تأخر إلى 13، 7 أيام. هذه 7 الأيام إذا تحقق فيها العبد من مقام الإخلاص والعبودية لله عز وجل، وحقق متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على أداء الحج بشروطه وأركانه وواجباته ومستحباته، وابتعد عن مكروهاته ومحرماته ومفسداته، فإن له من الله وعدا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مأواه إلى جنة النعيم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ترجع مطهر منقا. والله يا إخوة، من هو الذي يقول عن نفسي إنني لم أعصي الله عز وجل، إنني لم أسئ في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يدعي منا، وهذا هذا قدرنا، نحن بنو آدم، نحن لسنا ملائكة لا نعصي الله سبحانه وتعالى. ركب فينا الفجور والتقوى، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل واحد منا يحمل الفجور والتقوى، لكن يبقى حقيقة النجاح: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك هذه الرحلة تأتي بهذا الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. تأمل يا رعاك الله، بهذه الحجة ترجع وقد طهرت من ذنوبك كلها، وهذا الأجر جاء في هذين الحديثين الصحيحين على وجه الجملة، وإلا قد جاءت الأجور مفردة متنوعة خاصة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيكم فيها حثاً وندباً وحظاً إلى أن الإنسان تأخذه العزيمة والطاعة إلى بيت الله الحرام. حديث ابن عمر الذي رواه البزار والبيهقي والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وحديث طويل يبين فضل أجور تنقل العبد في مناسكه. تأمل يا رعاك الله، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لذاكين الرجلين الثقفي والأنصاري عندما جاء في قصة طويلة، قال عليه الصلاة والسلام: إنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، إنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لم تطأ راحلتك خطوة إلا كتبت لك بها عند الله حسنة، أو كفرت عنك بها سيئة، أو رفعت لك بها درجة. الله أكبر. كل خطوة تخطوها إلى بيت الحرام، وهي أعظم الخطأ في حياتك أيها المؤمن، أن تحرك وتعطر هاتين القدمين بالرحلة إلى الله عز وجل. كل خطوة تخطوها دابتك أو سيارتك، كل خطوة تخطوها إحداها تكفر سيئة والأخرى ترفع درجة. فإذا كان يوم عرفة اطلع الله عز وجل على أهل عرفة فقال: هؤلاء عبادي أتوني شعثاً غبراً، ماذا يريدون؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلو كان على أحدهم مثل رمل عالج، تخيل هذا المثال، فلو كان على أحدهم مثل رمل عالج، عالج قيل إنه جبل بنجد كثير الحصى، عالج الجبل واسع وكبير كثير الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه الذنوب التي على الإنسان في يوم عرفة، فلو كان على أحدهم مثل رمل عالج أو عدد قطر السماء أو عدد أيام الدنيا ذنوبا لغسلها الله عنه غسلا. فإذا رميت الجمار فإنه مذخور لك عند الله، تخيل، فإنه مذخور لك عند الله، أجر مدخر لك عند الله. لو قيل لأحدنا ولله المثل الأعلى إن الملك الفلاني من ملوك الدنيا قد ادخر لك شيئا، ماذا تتوقع أن تكون عطية هذا الملك؟ العطية على قدر المعطي، إنها ستكون ثمينة كبيرة، فكيف بالله جل جلاله وقد ادخر لك أجر هذا الحصى الجمار الذي ترمي به هذه الجمرات؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حلق رأسه كان له بكل شعرة تسقط من رأسه حسنة، فإذا طفت بالبيت أي طواف الإفاضة خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ماذا تريد أكثر من هذا؟ رحلة عظيمة تعطر فيها قلبك وبدنك وجوارحك بهذه الطهارة، وترجع وقد حملت بتلك الأجور التي والله لا يمكن أن يبلغ الإنسان أن يدركها، بل يحار العقل فيها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله. الله أكبر. الحجاج والعمار وفد الله، والوفد في لغة العرب لا يكون إلا أن يأتي على الرواحل. الوفد لا يمشي، الوفد يأتي على الرواحل إكراما له وتعظيما لمكانته، ويستقبل بالحفاوة. الآن لما يقال هؤلاء وفد الملك، هؤلاء وفد ملك من ملوك الدنيا، يعني ستوضع لهم تلك الأطعمة وتلك الفنادق وتلك السيارات، ويستقبل بأبهى استقبال. الحجاج والعمار وفد الله، ونسأل الله عز وجل أن نكون من وفده. قال عز وجل في آخر مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نحن نقدم على الله عز وجل، ونحن نثق برحمة الله، ونسأل الله أن يجعلنا من نحن وإياكم والدينا وأقاربنا والمسلمين من أهل الجنة. هؤلاء يأتون يوم القيامة إلى الله عز وجل وقد ركبوا تلك الرواحل. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. إنها موطن، مواطن إجابة الدعوات، مواطن سكب العبرات، مواطن تذكر الأنبياء والرسل الذين كانوا من قبلنا. نحن لسنا مقطوعين من شجرة، نحن نسير على خطى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة في ضمان الله، ومن كان يعني ربه عز وجل ضامن الله فمن يقدر عليه؟ من خرج إلى بيت من بيوت الله فهو في ضمان الله، ومن خرج غازيا في سبيل الله فهو في ضمان الله، ومن خرج حاجا إلى بيت الله فهو في ضمان الله. فأنت في ضمان الله وفي كفالة الله سبحانه وتعالى. ولو تأملت التلبية كشيء من سنن الحج لوجدت لها أجرا عظيما، ووجدت لها خفقا عظيما في القلوب والأفئدة. يكفي في فضل التلبية ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ملب يلبي أو يكبر إلا بشر بالجنة، ما من ملب يلبي أو يكبر إلا بشر بالجنة، وما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو مدر أو شجر، حتى تنقطع الأرض منها هنا والأرض منها هنا. كل بطاح مكة يوم القيامة تشهد لك بأنك مشيت على ثراها وعلى أماكنها، انتقلت من الطواف إلى المسعى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى. هذه البطاح كلها تشهد لك يوم القيامة، لأن الأرض التي تطأ عليها الآن والله وبالله وتالله لتتكلم يوم القيامة بكل ما فعل عليها من خير أو شر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. يوم القيامة الأرض تتكلم بكل ما كان عليها، فهنيئا لمن كانت الأرض تشهد له بأنه ركع عليها وسجد عليها وبكى عليها من خشية الله، وقرأ القرآن عليها وطاف عليها وسعى عليها، وجلس في بيت من بيوت الله عز وجل عليها، وقام الليل عليها، ومشى لتنفيس كرب الناس عليها، ومشى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشى لزيارة الجيران والأقارب والأرحام، ومشى في طلب العلم. هنيئا له والله، ثم هنيئا بأن تشهد له الأرض يوم القيامة. لكن بالمقابل، من زنى عليها والعياذ بالله، أو من شرب الخمر عليها، أو من تعاطى المخدرات عليها، أو من سفك الدم الحرام عليها، أو من أجرم عليها، هذا ماذا يكون شأنه يوم القيامة؟ والميزان دقيق عند الله عز وجل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه القضية لا بد أن تكون في أذهاننا ونحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه الرحلة المباركة، هذه الرحلة العظيمة التي إن تشرفت بها فأنت من خيار من خيار من خيار من مشى على هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يختارك الله عز وجل من بين هؤلاء الملايين مملينة إلى أن تتشرف بزيارته وزيارة بيته سبحانه وتعالى. لما خرجت الرواحل من مصر قالت أم علي الروذ باري وهي في تلك السنة لم تستطع الحج، ورأت قوافل الحجاج تسير إلى البيت الله الحرام، صرخت بأعلى صوتها، قالت: هذا فؤاد من حرم من الذهاب مع هؤلاء القوافل، فكيف بمن حرم من الإفادة على الله سبحانه وتعالى؟ هذه رحلة عظيمة مباركة إلى بيت الله الحرام. هذه الرحلة تتحقق فيها مقامات العبودية، تتحقق فيها مقامات الطاعة لله عز وجل، في إقبالك على الله عز وجل. ولو تأملت حجته عليه الصلاة والسلام ومن حج معه في حجة الوداع وما كان من أهل العلم، لوجدت أن هذه الحجج تقوم على معان عظيمة، على معان عظيمة تتعلق بالقلوب والأفئدة، على معان تتعلق بالأقوال والكلام، على عبادات تتعلق بالجوارح، بسمعك وبصرك وقدمك ويدك، بجوارحك كلها، لأن محط التكليف إنما هو على هذه الجوارح. عينك ماذا أمرت أن تنظر إليه وماذا نهيت عنه، سمعك، لسانك، يدك، قدمك، يوم القيامة أنت مسؤول عن كل هذه الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الجوارح يوم القيامة تتكلم، يختم على هذا اللسان، تتكلم هذه الجوارح: بماذا تريد يا رعاك الله أن تنطق لك جوارحك أو عليك؟ ما أردت ألا تراه يوم القيامة دعه الآن، وما أردت أن تراه يوم القيامة فاعمله الآن. أنت الآن تبني لآخرتك. ما رأينا إنسانا في الدنيا يسكن قبل أن يبني، ما رأينا إنسان يذهب إلى عقاره ويسكن فيه ثم يبنيه، لا، أولا يبني عقاره ثم يسكنه. وبيتك الحقيقي هو قبرك، كيف للإنسان أن يذهب إليه بغير بناء؟ لا بد أن تبنيه ثم تسكنه لو أردت الراحة فيه والاطمئنان والسعادة، وأن يفتح لك روضة من رياض الجنة. ولذلك العاقل هو الذي ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يسكنه. تتبين في رحلة الحج معان عظيمة في مقامات العبودية، منها مقام التوحيد. مقام التوحيد، مقام الإخلاص لله عز وجل، ظاهر بين في رحلة الحج، بدءا من إعلانك عند الميقات، عندما تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. لا تريد أن تسمع بعمرتك ولا بحجك، ولا تريد أن ترائي بعملك، ولا تريد أنك إذا رجعت من حجك يقال لك الحج فلان، لا، إنك تدخر أمرك عند الله عز وجل وتخلص. وهذا من عظيم بر الحج. الحج المبرور هو الحج المخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة. انظر إلى ما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، بعدما قرأ أول ما ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام وقرأ الآية العظيمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم هلل الثانية، ثم دعا ثم هلل الثالثة، ثم نزل يمشي إلى المروة. ولما ارتقع المروة هلل ثم دعا ثم هلل ثم دعا ثم هلل، ثم نزل عليه الصلاة والسلام ماشيا إلى الصفا. انظر إلى تحقيق مقام التوحيد لله سبحانه وتعالى، انظر إلى التلبية وفيها معنى التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر كيف يعيد العبد عليه التلبية وهو كأنه يخاطب نفسه: لبيك اللهم لبيك. تقول العرب: ألب بالمكان إذا أقام به. فأنت تقول لبيك اللهم، أنا مقيم يا ربي، أنا مقيم على طاعتك، أنا لست ممن أصر على المعصية وعلى السيئة، أنا ممن استجاب لك يا ربي. لبيك اللهم لبيك، أنا مقيم، أنا مستجيب لك يا ربي. تعلن التوحيد. شوف يوم عرفة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظر إلى الطواف، انظر إلى رمي الجمار، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه القرابين والدماء التي تذبح يوم العيد وفي أيام تشريق، هذه لمن؟ هذه لله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاني التوحيد ظاهرة في مشاعر العبادة، في مشاعر الحج. ولذلك على العبد أن يحقق هذا المقام العظيم في توحيده الله عز وجل، لأنه لا نجاة لأحد من النار ودخول الجنة إلا أن يحقق مقام التوحيد الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وهذه ركيزة. كانت قريش هي سيد القبائل، وكان يقول: نحن أهل الحرم، وكانوا يسمون بالحمص لأنهم متحمسون إلى دينهم. وكان من ظهورهم على القبائل العربية أنهم إذا أرادوا أن يدفعوا إلى عرفة لم يبارحوا مزدلفة، فكانوا يتركون العرب تذهب إلى عرفة وهم يبقون في حدود مزدلفة، لأنهم يقولون: نحن أهل الحرم، لأن عرفة خارج الحرم فهي في الحل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت قريش: اليوم يوافقنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإذ به يخالفهم فيدفع من مزدلفة إلى عرفة، يخالف المشركين يخالفهم. ولما جاء في صبيحة يوم العيد في دفعه من مزدلفة، كانت قريش تتأخر في الدفع من مزدلفة، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. وإذ بن وسلم يدفع إلى منى قبل إشراق الشمس فخالفهم. وهذا فيه معنى ظاهر يعلمك الحج، أنك مما يقوم بتوحيدك وعقيدتك وألوهيتك لله عز وجل أن يكون ذاك مقرونا بمخالفة أهل الكفر ومخالفة المشركين، لأن هذا مقصد عظيم في مقاصد هذا الدين. ما يجوز للمسلم أن يقلد الكفار ويقلد المشركين في ألبسته، في لباسه، في مسكنه، في مطعمه، في مشيته. هذا لا يجوز له البتة، ويجب أن تربى الناشئة على الاعتزاز بهذا الدين وبمبادئه وقيمه ومثله، وأن يكون هذا أمر ظاهر بيننا، لا أن يكون الإنسان إذا رأى عادات الكفر أو عادات الغرب خنع وجبن وضعف، ورأى في نفسه الانهزام، ورأى في نفسه عدم اليقين من هذا الدين. لا، وألف داء، هذا الدين ظاهر. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا مبدأ عظيم من مبادئ الطاعة، والإنسان يسير في هذه الرحلة المباركة. من المبادئ العظيمة، ما أجمل أن يذهب الحاج والمعتمر إلى هذه المناسك وهو دائم التفكر، دائم التأمل في هذه المناسك وفي هذه الأفعال وفي هذه المشاعر، دائما يتفكر ويتأمل ويفهم فهما حقيقيا عما أراده الله عز وجل من هذه الرحلة. بالله عليك، وأنت الآن تجهز أمتعتك وتأخذ حوائجك وتتزود بزادك وأنت تفارق أهلك، ألا يشعرك بهذا أنك ربما ذهبت ولم ترجع؟ ألا يحدث في قلبك هذا المعنى؟ تودع أهلك وتوصيهم بتقوى الله عز وجل، وتوصيهم بالطاعة، وأن تقول لهم: لربما ذهبت ولم أرجع. هذا معنى حادث. أنت تسير في هذه الفيافي وفي هذا الصحاري، ألا تذكرك بالرحلة الحقيقية إلى الله عز وجل؟ أنت لما تأتي عند الميقات وتغتسل وتتجرد من هذه الثياب الجميلة، من هذه الثياب التي تجملك، وتتجرد منها كلها وتلبس الرداء والإزار، ألا يذكرك هذا بالموت؟ عندما تغسل في مغسلة الموتى، ألا يذكرك الميقات وأنت تغتسل بهذا المعنى؟ ألا يذكرك الرداء والإزار بأنك يوم الأيام ستخلع هذه الألبسة الجميلة وتلبس الثوبين أو الثلاثة أثواب تكفن بها؟ هذا الحشر العظيم الذي يكون على صعيد عرفات بهذا الإزار والرداء لا يكاد أن يتمازل الغني من الفقير ولا الملك من الحقير، الجميع سواسية على صعيد عرفات. ألا يذكرك بهذا بالمحشر يوم القيامة؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ألا يذكرك هذا المعنى وأنت تسير في خطى المشاعر؟ ألا تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترى مسجد الخيف، مسجد الخيف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبي كما روى الحديث أبو داود في سننه بسند صحيح؟ هذا مسجد الخيف صلى فيه 70 نبي، فأنت تسير على خطى هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران وهو له جؤار بالتلبية وهو يقدم على بيت الله الحرام. موسى بن عمران الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ألا يذكرك هذه المشاعر، هذا البيت الذي كان مكانا قفرا واد غير ذي زرع ما في شيء، مع هذا يأمر الله إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وإسماعيل ويأتي بهما إلى هذا المكان القفر؟ يا أخي لو قيل لك اذهب بزوجتك وولدك إلى صحراء واتركهم في هذه الصحراء هل تستطيع؟ ومع هذا يتركهم. وإذ بهاجر يجعلها هي وابنها ثم يمشي قافلا إلى الشام وتنادي هاجر يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم وهو لا يلتفت إليها، فتقول الله أمرك بهذا؟ وإذ يلتفت فيقول نعم، قالت له إذن اذهب فإنه لن يضيعنا. انظر إلى هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، الله أمرك إذن لن يضيعنا. وينفذ الطعام والشراب عند المرأة وابنيها، وأم الرؤوم رحوم تذهب وهي تطلب الماء لابنها وهو يبكي، تذهب إلى الصفا وترقاه وتنظر لعلها ترى أحدا من القبائل، فلا ترى أحدا، وتنزل إلى المروى وتصعد عليها وتنظر لعلها تجد أحدا فلا تجد، وتذهب على الصفا 7 أشواذ ذهابا وسعي ذهابا ورجوعا، وإذ بها تسمع صرير الماء ينبع من تحت قدم إسماعيل عليه السلام، فتأتي وهي فرحة لا تكاد أن تصدق. وإذ بها رحمه الله تقوم تزم الماء، تقول زم 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 زمزم، سمي زمزم لأنها من زم الماء الذي كان من ضربة جبريل عليه السلام لما ضرب الأرض بجناحه فخرج ماء زمزم. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أمنا هاجر لو تركت الماء لبقيت ماء معينا شرب منه أهل الأرض كلهم، لكن قدر الله سبحانه وتعالى. ألا تذكرك مثل هذا المعاني أن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى في أمورك الدينية والدنيوية والأخروية؟ هذه الجمار التي ترجمها وترميها، هذه الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ما سببها؟ إنها كانت من إبراهيم عليه السلام لما تعرض له الشيطان الرجيم، رماه إسماعيل 7 حصيات فخار في الأرض ثم خرج وانتقل، فلحقه إبراهيم فرماه 7 حصيات فخار في الأرض ثم خرج، ثم إلى الكبرى فرماه 7 حصيات فخار في الأرض ثم ولى. ألا يشعرك هذا بالعداوة الحقيقية التي بينك وبين الشيطان؟ إن الإنسي لو كانت بينك وبينه عداوة لربما الإنسي تداريه، لربما تتقي شره، لكن الشيطان الرجيم عداوته مستمرة. قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والله لو قال الله عز وجل لنا إن الشيطان لكم عدو لكانت كفيلة للمؤمن الصادق أن يعلم أن هذا عدو فيتخذ السلاح، فكيف والله أمره قال فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لأصحاب السعير. انظر كيف تسلط الشيطان على بني آدم هذه الأيام، كيف تسلط عليهم في صلاتهم، لا يكاد يصلون الفجر، ذاك الشيطان بال، ذاك إنسان بال الشيطان في أذنه. انظر إذ دخل أحدنا إلى بيتي فلم يذكر الله، قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا وضع العشاء ولم يسمي أهل البيت على العشاء قال أدركتم العشاء والمبيت. انظر إلى الشيطان، إذا لم يتخذ أحدنا في الصلاة سترة، جاء في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، الشيطان يقطع على الإنسان الصلاة فينقصها، كيف يتقيه؟ يتقيه بهذه السترة. انظر إلى دخول الإنسان داخل الخلاء أكرمكم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث. انظر إلى وقت الجماع، لو أحد أتى جامع عهده أهله، جاء في صحيح مسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان. انظر كيف يتسلط عليك. وقال الله عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يتسلط على الشيطان. أنت في هذه المشاعر ترمي الحجر هذه الجمار، وأنت تعتقد وتتأمل أنك ترمي حقيقة تظهر عداوة هذا الشيطان. نحن لا نرمي شياطين، نحن نرمي حجر. وتجد بعض الحجاج هداه الله يسب ويلعن وربما دخل إلى الجمرة، وهذه كلها من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. فأنت ترمي هذه الجمار من إقامة ذكر الله، لكن إنك تعتقد حقيقة هذه العداوة. هذه معاني لا بد أن يدركها الإنسان وهو يسير إلى هذه الرحلة المباركة. من عظيم الطاعات في هذه الرحلة طاعة الدعاء، الدعاء. ومن عجيب أمر الدعاء أنه لا يضيع أبدا، والله عز وجل أمرنا بالدعاء وحضنا على الدعاء، فقال عز من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال سوف أجيب، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الفاروق عمر إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الله تكفل بها فقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن أحمل هم الدعاء. من هو ذاك الذي فعلا أقبل على الله في الدعاء بقلب صادق بقلب مخلص غير لاهٍ، رفع كف الضراعة إلى الله عز وجل وبدأ بالثناء على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع معاني جميع الكلمات المباركة التي جاءت في القرآن وفي السنة وما كان له من حاجة الدنيا والآخرة مما قام في قلبه؟ تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات طويلة للدعاء، 6 وقفات. الوقفة الأولى كانت على الصفا كما ذكرنا، هلل ثم دعا، والثانية على المروة، والثالثة يوم عرفة، والرابعة فجر يوم العيد صبيحة يوم مزدلفة، والخامسة الجمرة الصغرى، والسادسة الجمرة الوسطى. قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات بأدعية عظيمة عليه الصلاة والسلام. جاء مثلا في رميه بعد رميه للصغرى والوسطى في أيام التشريق ليوم 11 و12 أنه قام مقام سورة البقرة وهو يدعو عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة كم تأخذ منا الآن؟ ما أقل مثلا من ساعة والإنسان يقرأها، فهو قام مقام الدعاء. حدثني بعض أهل العلم أن أهل العلم ممن كان قبلنا قبل 40 سنة وذكر اسمه رحمه الله أنه لربما أخذ في سعيه بين الصفا والمروة لا يقل عن 6 ساعات، والسبب هو عظيم الدعاء على الصفا والمروة، ربما جلس وقتا طويلا وهو يدعو على الصفا والمروة، ربما كان أحدنا يعني لا يقف إلا دقائق معدودة وانتهى من سعيه ربما في نص ساعة أو ساعة لا ربع بالكثير. لا، أطل شيئا من الدعاء لله عز وجل، فأنت في بيته وفي حرمه وفي أشهر الحرم وفي هذا المنسك العظيم، ثق بالله أنه سيعطيك ويمنحك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، حتى بحت أصواتنا ونحن نسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت إلى البحر فانظروا بما ترجع، ماذا أخذت الإبرة من البحر؟ لا شيء. فخزائن الله ملأ، مالك يوم الدين، قل الله مالك الملك، ما دام أنه ملك ومالك ومالك الملك فخزائنه ملأ سبحانه وتعالى، فسله من خير الدنيا والآخرة. من ولذلك كان الحاج عليه في مثل أوقات المناسك عليه أن يلح على الله في الدعاء، في الصلوات الخمس، في قيام الليل يصلي، إذا الناس هجعوا في المسكن وهجعوا في الصالة أو هجعوا في الخيام قامه في آخر الليل يصلي ويدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام، هذا بخيل يمر على الناس ولا يسلم، بخيل مع أنه السلام له أجور، السلام عليكم عشر ورحمة الله عشرون وبركاته ثلاث، والله لربما الإنسان يخرج من بيته إلى السوق إلى المسجد ثم يعود إلى بيته لربما رجع بآلاف الحسنات بسبب ابتسامته والسلام على الناس. أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عاجز عن الدعاء. بعض الناس والله يعجز أن يرفع يديه إلى الله عز وجل، والله يعجز أن يرفع يديه إلى الله عز وجل، حرم محروم ما يكاد يرفع يده إلا ويتمتم بكلمات ثم يمسح وجهه ثم يقوم. لا والله يا أخي، لما كانت غزوة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموعود من الله يدعو الله عز وجل واشتد في الدعاء والتضرع حتى سقط منكبه، حتى سقط هذا رداءه من على منكبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة إنك لن تعبد في الأرض، وإذ يأتي أبو بكر من خلفه فيلتزمه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله كفى مناشدتك ربك فإن الله منجت لك ما وعدك. تتفطرت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل من قراءة القرآن والدعاء. العلماء يقولون إن القدمين لا تتفطران إلا بطول القيام. ولما بشر بالجنة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تقول له أمنا عائشة: أتفعل هذا بنفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول بتواضع بزهد بورع: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذه العظمة الحقيقية. الدعاء لا يضيع أبدا، والله الدعاء لا يضيع. جاء في الحديث لرواه السنن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تكفل للداعي بإحدى ثلاث، بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر، الله أكثر، الدعاء لا يضيع أبدا. لكن أقبل الله عز وجل: يا أيها الحاج، يا أيها المعتمر، لا يمضين عليك يوم إلا وقد عفرت وجهك بالدعاء لله سبحانه وتعالى، رفعت كف الضراع لله عز وجل ما بين الأذان والإقامة في آخر الليل في هذه المشاعر المباركة في يوم عرفة، لا سيما في آخره في على الصفا والمروة في صبح يوم العيد عند رمي العقبة للجمرة الصغرى والجمرة الكبرى، تخلط الدعاء والثناء والتسبيح والتهليل والتكبير والإقبال الله عز وجل بهذه الألسنة. نحن لن ننجو من النفاق، لن ننجو من النفاق إلا أن تنطلق ألسنتنا في أوقاتنا على وجه الكثرة بذكر ربنا سبحانه وتعالى. المنافق يذكر الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق يذكر لكن ذكره قليل، لكن بالمقابل قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كل الآيات التي جاءت في وصف المؤمن فإنه من صفات العظيمة أنه ممن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره يقول: وأقل حد الكثرة الذي ينجو به الإنسان من النفاق ويدخل حد الإيمان، هذا أقله، أن يحافظ على أذكار أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء وأذكار الشرب والأكل ودخول المنزل والخروج منه وأذكر النوم، هذا أقلها. فمن وقع في أقل من هذا ففي صفة من صفات النفاق. يأتي الحج يعلمنا كثرة الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تحرك داعي الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تسير في هذه الرحلة، وأنت تسير في هذه الرحلة يا أخي مني نفسك بلقاء الله، مني نفسك بالجنة، مني نفسك بالحور العين، مني نفسك بقصورك في الجنة. ثق في الله عز وجل، أحسن الظن في الله عز وجل، حرك هذه الهمة إلى أن تنتقل من حضيض الدنيا إلى الآخرة. هناك قلوب تدور حول الحش وقلوب تدور حول العرش. ولذلك إقبال الله علينا على قدر إقبالنا على الله. الله عز وجل الكريم العظيم الرحمن الرحيم، إقباله عليك على قدر إقبالك وتفرقك لله سبحانه وتعالى. وإذا قال السلف المعونة على قدر المؤونة، المعونة من الله على قدر المؤونة والإرادة التي تبذلها أنت نحو الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إقبال الله عليك على قدر إقبالك على الله عز وجل. انظروا إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بالخروج مع قومه إلى سيناء، خرج معهم عليه الصلاة والسلام، ولما كاد أن يبلغ المنزل والمكان الذي فيه لقاء الله عز وجل، وإذ بموسى يتحرك فيه داعي الشوق إلى الله وإلى لقائه، وإذ به يمشي مسرعا عن قومه لكي يلتقي بالله سبحانه وتعالى فيمشي، فلما لقى الله عز وجل في تلك القصة المشهورة، والله عز وجل ذكر منها آياته في القرآن العظيم، قال الله عز وجل عن هذا الموقف وما أعجلك عن قومك يا موسى. ليش يا موسى لما جئت معهم وبلغت وإذ بك تأتي وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. والله ما أعظم أن يكون شعارنا جميعا شعار موسى عليه السلام، وعجلت إليك ربي لترضى. هذه حقيقة في إقبالك على الله عز وجل. أنت الآن تحرك داعي الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل العبد هو الذي يتسبب في الزيغ وفي الضلال وفي الفسد هو بنفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادع، هم الذين تسببوا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أعوذ بالله، من تلبس بالضلالة وبأسباب الغواية فإن الله عز وجل يمكر به ويملي له روح في الفساد، روح في القنوات، روح في المعاكسات. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، روح في العصيان، هان على الله عز وجل فلم يبالي به في أي وارد هلك. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، لكن انظر إلى من نجا كيف نجا. أن الذين ينجون هم قلة وقليل من عبادي الشكور، وما أمن معه إلا قليل. لكن بالمقابل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقل، هم هكذا أهل الكثرة. لكن كن من القليل الذي ينجو برحمة الله وبفضله وبكرمه. التوبة، الحج رحلة كلها توبة، توبة صادقة لله عز وجل. أنت تريد الجنة أيها الحاج، أيتها الحاجة، أيها الشاب، أيها الكبير، تريد فعل الجنة، كن صادقا في توبتك مع الله عز وجل، كن صادقا. ليس من بر الحج أن الإنسان يذهب إلى حجه وهو مصر على معاصيه التي كانت قبل الحج، هو مرابي يذهب ويرجع للربا، هو معاكس يذهب ويرجع للمعاكسة، هو عاق لوالديه يذهب ويرجع وهو عاق لوالديه، هو مظالم لزوجته وأقاربه يذهب ويرجع وهو ظالم لزوجته. لا وألف لا، ليست هذه من أعمال الصادقة. تب إلى الله عز وجل قبل ذهابك وفي ذهابك وفي إيابك. والتوبة مقامها عظيم، هي من أعظم الطاعات لله عز وجل، وهي كما يقول ابن القيم هي وظيفة العمر. والله سبحانه وتعالى الكريم المنان المعطي له علينا نعم وآلاء، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الله عليه نعم، لأن الله عز وجل منه علينا نعم كثيرة عظيمة. من أولها أن الله عز وجل لم يسلب منا نعم هذه الأعضاء التي نعصي الله عز وجل بها. نعصي بأعيننا فلم يأخذ نعيما العين، نعصي بأسماعنا فلم يأخذ نعمة السمع، نعصي بأقدامنا بفروجنا بأيدينا، الله عز وجل أنعم علينا وأبقاها. ولله المثل الأعلى، لو كان لك ولد وهو يلح عليك يا أبتا أريد سيارة، فذهبت واشتريت له سيارة من أحسن السيارات وقلت له يا ولدي لقد اشتريت لك هذه السيارة بدم قلبي، إياك أن تخرج تفحط بها أو تركب مع الشلل أو تذهب لتسرع بها. وإذ بالابن في ليلة من الليالي يأخذ السيارة ويذهب مع شلته ويفحط ويصدم بها، لما يبلغك الخبر أول شيء تفعل بهذا الولد ماذا تصنع به؟ تأخذ منه إيش؟ السيارة، لأنه ليس أهلا لأن يعطى السيارة. الله عز وجل لم يسلم منا النعم التي نعصي الله عز وجل بل أبقاها لنا. ثم حلم علينا سبحانه وتعالى، ثم ستر علينا، والله لو خرجت ذنوبنا لما بقي أحد ما أحد وهو ينظر لذنوبه، ولو كانت لها رائحة ما استطاع أحد أن يبقى مع أحد برائحة هذه الذنوب والمعاصي. ستر علينا سبحانه وتعالى، ثم فرح بتوبتنا. يفرح الله بتوبتك، لله أشد فرحا بتوبة أحدنا من ذاك الذي كان في الصحراء وكانت معه راحلته، وبينما هو نائم وإذ راحلته تظل، فبقي في هذه الصحراء ينتظر الموت فأغفى إغفاءه، فلما تنبه وإذ بالراحلة أمامه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أشد فرحا بالتوبة من هذا براحلته. ومع هذا الله يحبك، إن الله يحب التوابين، يحب التوابين، الله يحبك. ليس العجب أن تحب الله، العجب أن الله يحبك، أن الله يحبك. لماذا لا تسعى لهذه المرتبة؟ لماذا لا تسعى إلى أن الله يحبك سبحانه وتعالى فتحقق مقام التوبة؟ ومع هذا إن صدقت توبتك فإن الله يبدل تلك السيئات إلى حسنات. قال عز وجل في آخر فرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي رب أعظم من هذا الرب سبحانه وتعالى، وأكرم منه وأرحم منه وأشد رأفة منه سبحانه وتعالى؟ فلماذا لا نقبل على الله؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن، ما قال أيها العاصون، قال أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون. لأننا في كل لحظة نحن نقصر في جنب الله وجنب عباده، فنحتاج إلى أن نتوب. وإذا كان القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، هذا مقام عبودية، مقام طاعة لله عز وجل، على الحاج أن يحققه في مناسك الحج. وأجمع العلماء على أنه تصح التوبة من ذنوب دون ذنوب. بعض الناس يقول: أنا لا بد أن أتوب من ذنوب كلها، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يتوب منها إلا على مراحل، نقول تب من شيء واعزم على الباقي، تب من شيء واعزم على الباقي. قد يكون عاقاً لوالديه وظالم زوجته، نقول تب من عقوق الوالدين وأصلح بعد ذلك ما بينك وبين زوجتك. أجمع العلماء على أن التوبة تصح من ذنوب دون ذنوب. من أعظم مقامات العبودية في الحج والطاعة أن تبذل النفع للناس. إن أعطاك الله العلم يا أخي علم، أعطاك الفقه فقه، أعطاك الفتوى يا افتي للناس بما أعطاك الله من علم، يا طلاب العلم، يا طلاب الشريعة، يا طلاب الأصول، يا أهل الحلقات، علموا الناس. أعظم شيء بعد أداء الفرائض تعليم العلم وتعلمه، والناس في الحج يحتاجون إلى من يعلم. يا أخي احتسب أجرك على الله في الطواف، في المسعى، في عرفات، في مزدلفة، في الخيم، ساعات، اذهب وعلم الناس. الله رزقك العلم في هذه البلاد المباركة، لكن أتى الناس من كل حدب وصوب، من روسيا ومن أمريكا ومن أفريقيا ومن أوروبا، وربما ما عندهم قليل العلم. اذهب واحتسب الأجر عند الله عز وجل في تعليمهم وتفقيههم. إذا أعطاك الله المال فتصدق، تصدق ولو بالقليل، ولو بالقليل. اتقوا النار ولو بشق تمرة. والصلاة تجدها في القرآن مقرونة كثيرا بالصدقات. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تجد هناك مقارنة كبيرة بين الإنفاق وبين الصلاة. تصدق بالقليل. يقول ابن آدم: ماري ماري، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. الذي يبقى هو الصدقة، ولو والله بالريال، ما دام أنه من كسب طيب تصدق به. تصدق به في الحج، ولذلك هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لبذل المال، يأخذ معهم شيئا من المال لكي يتصدق به عند الحرم وفي المشاعر وعلى الفقراء، ورب يعين أهله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله أكبر. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. هذه العبادة المتعدية. وأنت حاج كن صاحب نفع للآخرين. الذين معك في السيارة، في الباص، كن رفيقا بهم، كن رحيما بهم، كن صاحب خلق. نحن نحتاج إلى أخلاق عملية، نحتاج إلى القدوة والأسوة التي نراها تتحرك. تخشع من خشية الله، تبكي من خشية الله، تخضع لله، تصبر على الأذى في سبيل الله، تصاب بالمكروه، فتجد منها ذاك الخير. ولذا قال بعض العلماء إن بر الحج هو إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. طيب الكلام، الناس يحتاجون، لأن المشاعر مبناها على الازدحام، مزدحمة. وإذا لم يكن عند الإنسان ذاك الخلق وتلك السعة في الصدر، لربما انقلب أمره إلى أنفة وإلى احتداد، وربما تكلم بكلام عاد على حجه بالنقص. فلا رفث، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال بالباطل، جدال بالباطل، هذا لا يجوز. ولذلك كن ممن يعزم إذا ذهب إلى الحج أن ينفع الناس، أن ينفع الناس. ولذلك هذه النجاة من الخسران. اسمع يا أخي الكريم، كمبدأ في الحياة، لن تنجو من الخسران إلا بكمالين: أن تكمل نفسك وأن تكمل غيرك. لن تنجو من الخسران. يعني بعض الناس يقول: أنا الحمد لله أصلي وأصوم وأقوم وأبتعد عن الشر. صحيح، هذا كمال نفسك، لكن ما زال الخسران يلحقك، لن تنجو منه إلا أن تكمل غير. قال عز وجل في السورة العظيمة سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر، حتى الطاع خاسر، إلا من اتصف بصفات أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه لك، آمنوا وعملوا السيئات. قال: وتواصوا، هذه الغير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا مبنى على المفاعلة بينك وبين الآخرين. تواصوا بالدين، تواصوا بالإسلام، تواصوا بالإيمان، تواصوا بالحكمة، تواصوا بالطاعة، بالعبودية. ولما كان الطريق مفروشا، ليس مفروشا بالورود، قال: وتواصوا بالصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا الذي يريد أن ينجو من الخسران، يكمل نفسه بالإيمان وعمل الصالح، ويكمل الآخرين بالدعوة إلى الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين. كونوا، الله يأمرنا كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. قال العلماء: والرباني لا يكون ربانيا إلا إذا علم العلم وعمل به ودعا إليه وصبر على تبليغه. وهذه كلها مأخوذة من سورة العصر. الإنسان ينجو من أن يرد إلى أسفل العمر بصفتين فقط. في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. كل إنسان سيرد إلى أسفل السافلين، يكون كبير الكبير العمر عظيم السن، متى ينجو؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الكبير يصاب بالأمراض بالضعف، لا يستطيع أن يقوم بالطاعة كما لو كان شابا، فإذا كان في شبابه يقوم على طاعة الله، وجاء الكبر فإن الله يجري عليه أجره وهو في مرضه وفي سفره. ننتظر دقائق للأذان ثم نكمل بقية هذه الفوائد إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
إذن أيها الكرام، كما ذكرنا مقامات العبودية تتجلى ظاهرا في هذه الرحلة المباركة، ومن هذه المقامات أيضا أن يتحقق لك في هذه الرحلة مقام حسن الخلق بمعناه العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، فهي ثلاث علاق متى ما أديتها فقد استوفيت الأجر. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال اتق الله حيثما كنت، وهذه علاقتك مع الله، اتق الله حيثما كنت، في المسجد، في الغرفة، في السفر، في الصحراء، في الجو، في البحر، اتق الله حيثما كنت بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. هذه علاقتك مع الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذه معك أنت. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا أحدثت معصية فأحدث توبة لها، توبة إلى الله عز وجل حتى يمحوها الملك. إن كان الملك هذا كتبها باستغفارك يمحوها، وإذا صدقت انتقلت إلى حسنة إلى الملك الذي يكتب الحسنات كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث علائق: مع الله ومع نفسك ومع الآخرين. فإذا استكملت هذه العلاقة استكملت سلامة الطريق، وإلا فأنت مؤاخذ بقدر إنقاصك لهذه العلاقة. حسن الخلق لا سيما ما في أيام الحج، ستجد من الأخلاق الإيجابية التي لك الابتسامة أمام الحجاج مهما كان ما كنت في ضيق، تنفيس كرباتهم، القيام على قضايا حوائجهم، مساعدة محتاجهم، الوقوف معهم، أن تكون آخر الركب بحيث ترى الضعيف فتقوم معه، المحتاج فتقف معه، وبالمقابل تصبر على الأذى الذي يلحقك من الزحام أو من الكلام الذي لربما أصابك. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لابد من هذه المقامات. والعجيب أن الخلق هو من صميم الدين، الخلق من صميم الدين. لسنا نحن غربي، نحن في دولة غربية لا نتعامل إلا على قدر المصالح. وراءك مصلحة سأتعامل معك بأحسن خلق، ليس وراءك مصلحة أتركك ولك أني أراك. لا، ديننا يأمرنا بالخلق. قال ابن القيم: ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد خلقه زاد إيمانه. والخلق يعود نصيبه عليك في الدنيا قبل الآخرة. عجيب الخلق، أمر خلق هو يعود عليك أجره في الدنيا، وترى منفعته من الخلق في الدنيا مع ما يدخل لك في الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عاد الأمر عليك أنت لما أحسنت الأخلاق، عاد أجر الخلق عليك أنت. فلماذا لا تحرم، لماذا تحرم نفسك من الأخلاق وتحرم نفسك من الأجور العظيمة التي تكون لك عند الله عز وجل؟ اسمع إلى هذا الأثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما يكونون قط، أظمأ ما يكونون قط، أجوع ما يكونون قط، أتعب وأنصب ما يكونون قط. هذا حقيقة. يحشر يوم الناس يوم القيامة أعرى ما يكونون قط، أظمأ ما يكونون قط، أجوع ما يكونون قط، أنصب ما يكونون قط. فمن كسى في الدنيا لله كساه الله، ومن أطعم في الدنيا لله أطعمه الله، ومن سقى في الدنيا لله سقاه الله، ومن عفا في الدنيا لله أعفاه الله. جاء الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أجمل أن يكون الحاج يتحقق من هذا الأمر، وأن يكون أصبع عينيه حتى يكون أحسن الناس وأفضل الناس وأروع الناس. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان خاشعا مطمئنا باكيا لله سبحانه وتعالى، وكان رفيقا بأهله بأصحابه، وكان متواضعا أعظم التواضع. لما أراد أن يدفع من عرفات إلى مزدلفة حمل معه على دابته أسامة بن زيد. شوف، إمام الدنيا في زمانه يحمل على دابته صبي شاب صغير يحمل على دابته إلى مزدلفة، ولما جاء إلى مزدلفة حمل على دابة الفضل ابن عباس إلى منى. أي تواضع أعظم من هذا التواضع؟ أنت في حجك لماذا لا تحمل هؤلاء الضعفة وهؤلاء الصغار؟ انظروا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وأنتم تعلمون أيها الحجاج كيف تعب الحج، ما يكاد الإنسان بعد تعب بعد رحلة الحج إلا وهو يرجع إلى أهله وهو متعب، متعب أشد التعب. وإذ بأمنا الكريمة عائشة تأتي تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: أترجع أمهات المؤمنين بحج وعمرة وأرجع بحج يا رسول الله؟ لأنها لما جاءت إلى ذي الحليفة حاضت فلم تتمتع، فقال صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج وقولي عمرة في حجة. فجاءت قارنة، فجاءت بعد الحج تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم: أترجع أمهات المؤمنين بحج وعمرة وأرجع بحج؟ بالله عليكم لو كان رجل منا في هذا الموقف تقول له زوجته: يا أبو فلان أنا ما لن أبرح هذه البقاع إلا أن أقوم بعمرة، يعني أقل شيء سيسكت ويسحبها إلى السيارة ويأخذها ويركبها، هذا إذا لم يتكلم عليها. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويوقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وينادي: أين عبد الرحمن؟ أين أخو عبد الرحمن؟ فلما أتى عبد الرحمن قال: يا عبد الرحمن خذ أختك فأعمرها من التنعيم وأنا أنتظركما هنا. حبس نفسه صلى الله عليه وسلم وحبس الصحابة من أجل أن يحقق رغبة هذه الزوجة الكريمة. انظر إلى هذا اللين وهذا الرفق وهذه السماحة منه صلى الله عليه وسلم. وإذ بأم عائشة تذهب إلى التنعيم وتحرم وتأتي بالعمرة تطوف وتسعى وترجع إلى رسول الله فتقول: والله ما رأيت رجلا ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الذي ينبغي على الإنسان أن يكون في مقامات الحج، صاحب خلق وصاحب مبدأ وصاحب قيم يقوم على هذا الأمر الذي يعود عليه في الدنيا والآخرة، وهو من تمام دينه الذي يكمل به هذا الدين. أخيرا، ما أجمل أن يكون لك في الحج عبادات سر خبيئة خبيئة لا أحد يطلع عليها البتة، كلك صدقات لا يعلم عنها إخوانك في الحج لا أحد يطلع عليها. أرجوك كن في ليال تبكي من خشية الله لا أحد يطلع على هذه الدمعات من خشية الله عز وجل، وأنت عصر عرفة حاول أن تخرج من المخيم وأن تكون في جهة لا أحد يراك فيها، لا تذهب بعيدا لكن كن في مكان حتى تبكي من خشية الله وأنت ترى هذه الجموع، الجموع الآن التي تأتي عليها هذا الوقت، يأتي عليها الوقت العظيم وقت عشية عرفة الذي يباهي الله عز وجل به بأهل الأرض ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. مر سفيان على الفضيل ابن عياض وهو جاث على ركبتي عشية عرفة يدعو إلى الله ويبكي جاث على ركبتي، فقال سفيان للفضيل: من أسوأ الناس حالا في هذا الوقت؟ من أسوأ الناس حالا؟ فقال له الفضيل: الذي يظن أن الله لا يغفر له. أسوأ الناس حالا في هذا الموقف الذي يظن أن الله لا يغفر الله أن الله لا يغفر له. الله كريم، الله منان رحيم تواب غفار غافر، هذه أسماء عظيم الله لها صفات ولها آثار على عباده. كل من تعرض لنفحة الله ولمغفرة الله فإن الله عز وجل يغفر له سبحانه وتعالى. لتكن لك عبادات سر لا يطلع عليها أحدا، هذه العبادات السر تنفعك وقت الأزمات، تنقذك بإذن الله ولو احتوشتك الدنيا. أنبئوني بالله عليكم أصحاب الغار الذي أطبقت عليهم الصخرة ولا أحد يعلم بهم إلا الله، ولو بقوا لماتوا، ما الذي كان سببا في خروجهم من هذا الغار؟ إنها أعمال السر، أعمال السر، أعمال الخبايا، الخبايا التي لا يعلم عنها إلا الله. ذاك توسل بصدقه ببره للوالدين فانفرجت، والثاني قام بسبب صدقه مع كفيله مع أجيره نمى له المال كله ثم أعطاه كله فانفرجت، والثالث بعفته لما جلس بين شعابها الأربع قام وترك لها المال ف فانفرجت فخرجوا في ضوء النهار. لم تنفعهم إلا أعمال السر، اجعل لك خبيئة عند الله عز وجل. لما سئل عبد الله بن عون قيل له: ما لنا نرى أن الله رفع ابن المبارك؟ ليش ابن المبارك رفع على أقرانه مع أن زمنه كان في كبار العلماء وكبار أهل الورع وأهل الزهد وأهل الإقبال على الله عز وجل؟ لماذا؟ قال: ما لماذا نرى أن الله رفع ابن المبارك؟ فقال عبد الله بن عور: ما أرى أن الله رفع ابن المبارك إلا لغيبة كانت عنده، إلا لغيبة كأعمال مغيبة، أعمال السر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسر للحجاج حجهم، أسأل الله أن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم. أشكر لشيخنا الكريم الشيخ فوزي جزاه الله خيرا على استضافته وكريم تواضعه جزاه الله خيرا، وهو دائما نتعلم منه هذا التواضع وهذه السماحة، ولازلنا نرتشف من معينه الطيب مبارك. شكرا لكم أيها الحضور على حضوركم، شكرا لأخوات الكريمات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما جمعنا في هذا المسجد الجامع المبارك. أسأل الله عز وجل أن نقوم من هذا المجلس وقد غفرت لنا ذنوبنا وحطت عنا سيئاتنا. قوموا مغفر لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظنا وإياكم.